بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وسطية أهل السنة في الصحابة والآل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الوسطية يوم الخميس 24 من شهر جماد الأولى عام 32 و400 للهجرة النبوية ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمدينة جدة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. ونتناول في هذا اللقاء بحول الله تعالى موضوعا من أهم الموضوعات التي تهم المسلم في حياته العلمية والعملية، وقد كان هذا الموضوع إلى وقت قريب جدا نائما كغيره من الفتن النائمة التي بثها أصحابها في بطون الكتب، ثم نامت أو ماتت موتا مؤقتا بترك الناس لها لهذه المعتقدات وهذه الفتن، ولكنها في السنوات الأخيرة نبشت من تلك القبور، وتلك الفتن أحيت مرة أخرى، ولا سيما لما ظهرت هذه القنوات الفضائية التي فتحت الباب على مصراعيه لكل مفتون ليتكلم بلا خوف من الله عز وجل ولا حياء من الناس. هذه المسألة أحبتي في الله هي موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموقف أهل السنة والجماعة كذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وبيان وسطية في ذلك بين الفرق الإسلامية، لأن هؤلاء الرجال وأولئك الأعلام أصبحوا من شعائر الإسلام، وأصبح إيمان المؤمن يعرف بولائه لأولئك الأقوام، وأصبح المبتدع تعرف بدعته ببراءته من أولئك الأقوام. وأول قضية يمكن أن نتكلم عنها حفظكم الله هي أن هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق كونا أن الخلاف العقدي سيدب في هذه الأمة كونا هكذا أراد الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ثم قال مخبرا كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والاختلاف سنة كونية في سائر الأمم، وهذا الاختلاف مما أخذت به هذه الأمة من سنن أو سنن المتقدمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، زادت فرقة واحدة وهي الجماعة، أولئك ضلال لا خير فيهم ولا حق عندهم. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالحق باق فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام خطا بيده الشريفة، وخط على جنبتيه خطوطا، ثم قال هذه سبيل الله، وأشار إلى الخط الأوسط، ثم أشار إلى الخطوط عن جنبتيه وقال هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار، من أطاعه قذفوه فيها أي إلى النار. فالفرقة أحبتي في الله واقعة كونا، لكن السعيد من جنب الفتن. ولذلك أحبتي الفضلاء، ثبت الله عز وجل أهل السنة والجماعة وحفظهم الله عز وجل لما كانوا متمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حفظهم الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان قرآنها، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وعلى رغم كثرة المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الموافقين له، فقد ثبت الله عز وجل أهل السنة والجماعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سائرون عليه متمسكون به حتى يلقون الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أهل السنة والجماعة وصف وصف به كل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من أهل الطريقة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لأهل البدعة. وصار من أهل الجماعة، أي جماعة المسلمين، خلافا لأهل الفرقة. أهل السنة والجماعة لهم علامات يعرفون بها، نذكرها باختصار. أولها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل قضايا العقيدة، وسترون هذا تطبيقا على قضية عقيدتنا نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتدبرون نصوص الكتاب والسنة، لا يفرقون بين الكتاب والسنة، يؤمنون بكل ما جاء فيهما، يعملون بكل ما جاء فيهما. الأمر الثاني تعظيم آثار السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أهل السنة والجماعة يتميزون عمن عداهم بتعظيمهم لآثار السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، يجمعونها، يدرسونها، يحفظونها، يعملون بها، ينشرونها بين الناس، تكون قاعدة ومنطلقا لهم في سائر أعمالهم واعتقاداتهم، في فعلهم وتركهم. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخص الناس بهذا الوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. الأمر الثالث يحفظون عقولهم من أن تخوض في أمور الغيب بلا دليل ولا برهان. هذا العقل نعمة عظمى، لكنهم لا يصادمون بعقولهم كتاب الله عز وجل، ولا يصادمون بعقولهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعارضون بعقولهم كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى، بل يحاولون فهم كلام الله عز وجل بعقولهم، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم، فهم آثار السلف بعقولهم، يستنبطون عقائدهم بعقولهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. لا يعارضون بعقولهم الضعيفة المخلوقة كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف للعقل المخلوق أن يعارض كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يعقل. ولذلك قال غير واحد من السلف: كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد يقف عنده. هذه العين المسكينة لها حد تقف عنده، كذلك لعقولنا المخلوقة حد تقف عنده. وقال الشافعي رحمه الله: العقل كالعين لا ترى في الظلام، والنور هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأمر الثالث البعد عن البدع وأهلها وعدم مجالستهم إلا للضرورة وعدم قراءة كتبهم وعدم الدخول في منتدياتهم وعدم مشاهدة قنواتهم الفضائية. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكان السلف يقولون: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم. وأمراض القلوب والشبهات أعظم خطرا على المسلم من أمراض الجسد ومن أمراض الشهوات. الأمر الرابع حفظكم الله ورعاكم: محبة جميع المسلمين والحرص على جماعتهم والدخول فيها والحرص على تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه أهم قواعد السلف الصالح رحمه الله، وأهم ما يميز أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق الإسلامية. بهذه القضايا وبهذه الأمور أحبتي في الله، أصبح أهل السنة والجماعة وسطا بين سائر الفرق الإسلامية، كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فمعتقد أهل السنة والجماعة وسط بين سائر المعتقدات، وعبادات أهل السنة والجماعة وسط بين سائر العبادات، ومعاملات أهل السنة والجماعة وسط بين سائر المعاملات، وأخلاق أهل السنة والجماعة وسط بين سائر الأخلاق. مصداق هذا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالوسطية معناها العدل الخيار. لما تمسك أهل السنة والجماعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، أصبحوا وسطا لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. ومن ذلك أحبتي في الله وسطيتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن هو الصحابي حفظكم الله ورعاكم؟ أجمع تعريف للصحابي ما ذكره ابن حجر رحمه الله في قوله: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مؤمنا به ومات على ذلك. كل من أكرمه الله عز وجل وأسعده في الدنيا والآخرة وشرفه واصطفاه بهذا الحظ العظيم والشرف المبين، فأكرمه الله برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ثم رزقه الله عز وجل الإيمان به، ثم رزقه الله عز وجل الثبات على هذا الإيمان حتى موت. هذا يسمى صحابي، رتبة شريفة عظيمة جدا اختص الله بها عز وجل بعض الناس فقط من دون سائر الناس. ومن أحب قوما حشر معهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله إني لأحبك، ولولا أني آتيك كل صباح فأراك لظننت أني سأموت. ثم بكى ذلك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: عرفت أنك ستموت ونحن سنموت، ثم تكون في الفردوس الأعلى، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك، وأنا أحب أن ألغاك صباحا مساء حتى في الجنة أحب أن أراك. فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم. وكذلك نحن نشهد الله عز وجل وملائكته أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. بعد حفظكم الله معرفتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعرف مكانتهم عند أهل السنة والجماعة. أول أمر من اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم محبة سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يحبون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أصول أهل السنة والجماعة محبة جميع المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وكلما ازداد العبد إيمانا وجب عليك أن تزيد حبك له. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وجب علينا أن نحبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل إن من الولاء والبراء، من إقامة عقيدة الولاء والبراء، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة كل من يحبهم، وبالتالي بغض كل من يبغضهم. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعد ذلك من أفضل أعمالنا، ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك، بل نتوسل إلى الله عز وجل بمحبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه ومحبتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبهم ونحب من يحبهم، ونعادي ونبغض من يبغضهم ويعاديهم. هذا أول أمر فيه يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: الترضي عنهم والدعاء لهم. من أصول أهل السنة والجماعة الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لهم، وهذا قد نص عليه الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأصبح شعارا لأهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نخبر إذا ذكرنا اسم الصحابي نقول رضي الله عنه، من باب الدعاء ومن باب الإخبار، نخبر أن الله عز وجل قد رضي عنهم، لأن الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل أخبر هنا برضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار، وأخبر أن الله عز وجل قد أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، وأنهم داخلون فيها وأنهم خالدون فيها، وأن ذلك الفوز العظيم. فنحن نخبر بما ثبت عندنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حطوا رحالهم في الجنة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فأصبح إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا ذكر الصحابي قيل أو الصحابي قيل رضي الله عنه أو رضي الله عنها. وإذا ذكر العالم من العلماء بعدا يترحم عليه رحمه الله وغفر الله له. والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه ثلاث شعارات من شعارات أهل السنة والجماعة: الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر، والترضي عن أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم كلما ذكروا، والترحم والاستغفار للمسلمين كلما ذكروا ولا سيما أئمتهم. هذه ثلاث شعارات من شعارات أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث حفظكم الله اعتقاد فضلهم على سائر الأمة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة. نحن نعتقد أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، ونعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة الفاضلة، وذلك لسبقهم في الإسلام ولصحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنشرهم هذا الدين. هذه ثلاث أسباب كبار توجب على كل عاقل أن يفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل من جاء بعدهم. أولها سابقتهم في الإسلام، الثانية صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإسلام غريبا، جهادهم دون يد النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكما مقاتلون. نصروا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم. أيضا هم أئمتنا ومشايخنا والدالون لكل خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله مثل أجر عامله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالقرآن وصلنا عن طريقهم، والسنة وصلتنا عن طريقهم، والتفسير عن طريقهم، وشروح السنة عن طريقهم، بل لغتنا العربية وصلتنا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلهذه الأسباب الكبار يرى أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 3 أو 4 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من العلماء جيل مثالي ما رأت الدنيا مثله، ولذلك نوه الله عز وجل بذكرهم قبل أن يخلقوا، ذكرهم الله عز وجل في التوراة وذكرهم في الإنجيل مع ذكره لهم في القرآن الكريم والسنة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه شهادة بأنهم كانوا مخلصين رضي الله عنهم، وأنهم إنما أرادوا بأعمالهم وجه الله عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نوه الله بذكرهم قبل أن يخلقهم جيل مثالي من لدن آدم حتى قيام الساعة، ما جاء قبلهم مثلهم ولن يأتي بعدهم مثل رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك نوه الله بذكرهم وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل ثم الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة على فضلهم كثيرة جدا، سمعنا بعضها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله، أخبر الله عز وجل عن رضاه. الذين بايعوا بيعة الرضوان الحديبية المعروفة القريبة من مكة، كانوا قرابة 1400 أو 1500 مسلم من الصحابة رضي الله عنهم، أخبر الله عز وجل عن رضاه عنهم وزكاهم وعدلهم وبين أنهم أرادوا الله عز وجل والدار الآخرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن السنة ما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك ذكر العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمانا للأمة من البلاء العام، ولذلك لما كسر الباب بمقتل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وارضاه فتح باب الفتن على الأمة. نسأل الله يجنبني وإياكم هذه الفتن. كذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل على سائر الناس. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قوم اختارهم الله، اصطفاهم الله من بين سائر الأمم القرون، اختارهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه، فاعرفوا حقهم فإنهم كانوا على الحق المبين رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد ف فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلبا فاختاره للنبوة ورسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أبرها قلبا فاختارهم لصحبته، ثم قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، يعني بالمسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حفظكم الله، العقل والواقع والفطرة والحس يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأفضل الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهل يعقل أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي المبارك، هذا التوجيه المبارك، ويصاحب غير مؤمنين؟ هل يعقل؟ أبدا، حاشا وكلا. فكونهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس، إذن فأصحابه يلونه في الفضل بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والمرء يعرف بخليله، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه أو عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مثلا فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أيعقل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم المسك ويصاحب نافخ الكير؟ أيعقل هذا أحبة الفضلاء؟ لا والله لا يعقل. وقديما قالوا: الصاحب ساحب. وقديما قالوا: قل لي من تصاحب قل لك من أنت. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعقل أن يصاحب غير المؤمنين؟ حاشا وكلا. أو يرضى بصحبتهم؟ حاشا. أو يترك الإنكار عليه أو يداهنهم في دين الله؟ حاشا وكلا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخص الناس به قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة، في المدينة، في الحل، في الحضر، في السفر، في الرخاء، في الشدة، في السلم، في الحرب، حتى في الموت. ما بين قبض جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراعا أو نحوه. يعقل هذا أحبتي في الله؟ أن يسلط الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رجل غير مؤمن يصحبه قبل البعثة ويصحبه بعد البعثة ويصحبه قبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة وفي حياته وبعد مماته؟ أيعقل هذا؟ ثم يزوجه ابنته؟ أيعقل هذا؟ والله لا يعقل، والله الذي لا إله غيره لا يعقل أبدا. فأين عقول العقلاء ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله عز وجل. ولذلك قال قائلهم: هذا الرب الذي يدخل أبا سفيان الجنة وأبا طالب النار ليس بربي. والله قالوها، قالوها ليس بربي. انظر كيف تدرج، طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طعن في الله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن عاداهم فقد عاداني، ومن عاداني فقد عاد الله. عاد الله. نظرتم أحبة الفضلاء إذن العقل والحس والواقع يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، لأنهم صحبوا أفضل الناس، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه. أيعقل أن يختار الله لصحبة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أخس الخلق؟ أيعقل هذا؟ ولذلك اليهود والنصارى خير من الرافضة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لليهود: من أفضل أهل زمانكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل أصحاب دينكم؟ قيل: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من أسوأ أصحاب دينكم؟ قيل: أصحاب محمد. نعوذ بالله، خلاف للشرع وخلاف للعقل، نعوذ بالله من ذلك. فصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونصرتهم لهذا الدين وجهادهم في سبيل الله عز وجل تدل على حفظكم الله ورعاكم على أنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من العقائد التي يعتقدها أهل السنة والجماعة مسألة عدالة الصحابة. فما معنى عدالة الصحابة؟ هذه المسألة هامة جدا أحبة الفضلاء، لأنها تتعلق بنقل الدين. ولذلك من كان متخصصا في الحديث والرجال ونحو يعرف معنى هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة فيصل بين قبول الخبر ورد الخبر. إن رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى قبلناه، وإن اختل شرط من هذه شرط وضمنا فيه. لابد أن يروي الحديث عدل ضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ترددنا في قبوله. فلما أراد أعداء الإسلام أن يحاربوا الإسلام ماذا صنعوا أحبتي في الله؟ نظروا إلى الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، نظروا إلى الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم رجال غير معصومين، فبدأوا بالطعن بهم وأرادوا بهذا حفظكم الله ورعاكم أن يطعنوا في ثوابتنا، أن يطعنوا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبت إلى القاضي في قضية فقال القاضي للمدعي: البين أيها المدعي. قال المدعي: شاهدان، عندي شاهدان. فأحضر الشاهدان، فقال المدعى عليه: لا أقبل شهادتهما، أحدهما فاسق ثبت أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قال القاضي: ابحث عن شاهدين آخرين، لأن القضية لا تثبت، إما أن تحضر شاهدين أو يمين هذا المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال صاحب القضية: ما عندي غير هالشاهدين، ما عندي غيرهم أبدا. قال قاضي: ما عندي غيرهم، خلف الله على ما ادعيت عليه، هذا المال الذي تدعيه ما فيه، ما تأخذه. ما ثبت للمدعي عليه شيء، لأن المدعي ما أحضر شاهدين. ونحن ندعي أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأن هذه السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناس: أعطونا شهود. قلنا: شهد بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وآل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل الفتح وبعد الفتح. قالوا: لا قبول، لأن الجميع مطعون فيه، مطعون فيه. إذا طعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار، كيف يثبت القرآن؟ إذن بالتالي ما في قرآن. قلنا: طيب هذه السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من نقلها لكم يا مساكين؟ قلنا: نقلها لنا مساكين مثلنا، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذها التابعون عنهم وتابعوهم عنهم، وهكذا إلى أن وصلنا. قالوا: لا قبول، أصل القضية غير مقبولة، أصحاب النبي مطعون فيهم، إذا لا سنة، لا بخاري ولا مسلم ولا داود ولا ترمذي ولا غيره. إذن فالقضية مو قصة في السيرة نقرأ ثبوتها وعدم، القضية كتاب الله. لما نتكلم عن عدالة الصحابة نقول أهل السنة يعتقدون عدالة الصحابة، يعني ما معناه؟ يعني أنهم يثبتون أن هذا القرآن كلام الله، يثبتون أن هذه السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا طعنت في عدالة الصحابة طعنت في القرآن، طعنت في السنة. ولذلك قال أبو زرعة رحمه الله: من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق والسنة حق، وقد أدى إلينا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شهود قضيتنا، والطعن في الشهود طعن في المشهود به، وهم أولى بالجرح والتعديل، وهم زنادقة. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون عدالة الصحابة لا عصمة الصحابة، وهذه قضية مهمة جدا. العدالة ما هي أحبتي الفضل؟ العدالة خلق شريف يدعو إلى الصدق، يدعو إلى البر، يدعو إلى الإحسان، لا يدعو إلى العصمة. لا، المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاء. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطا، وخير الخطائين التوابون. لكن الصحابة رضي الله عنهم إذا أخطأوا تبادروا إلى التوبة. تعرفون ذلك الرجل الذي فعل تلك الفعلة، فقال: يا رسول الله، زنيت فطهرني. وتلك المرأة الأخرى التي فعلت تلك الفعلة، وذاك الذي شرب الخمر وهو كبير، فسبه بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وقال عن المرأة: والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. نعم يخطئون، لا ننكر، ليسوا بمعصومين، أن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أخطأوا تابوا، ونسبة الخطأ فيهم قليل جدا. ولذلك زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لقد تاب الله على النبي، تاب الله عنه وعن المؤمنين، تاب الله عز وجل عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعتقد كما يعتقد الرافضة عصمة الأئمة، لا أبدا، لا معصوم عندنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة عدول، لا يكذبون أبدا أبدا، لا يكذبون. إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قاله صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: والله لأن أخر من السماء أحب لي أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أخر من السماء أسقط فأتقطع أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عدول، مؤمنون، صادقون، لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وإذا أخطأوا بادروا إلى التوبة. ومن يحجب باب التوبة؟ تعالى من يحجبه؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. طعن بعض الناس في بعض الصحابة، فدعاه ذلك الصحابي وقال: ما حديث بلغني عنك أنك تقول فعل وفعل؟ قال: نعم. قال: فعلت وأرجو من ربي أن يغفرها لي. وأنت ما عندك ذنوب؟ قال: بلى عندي ذنوب. قال: ماذا ترجو؟ قال: أرجو من الله أن يغفرها لي. قال: كما ترجو من الله أن يغفرها كذلك أرجو أن الله يغفرها. وهم أولى رضي الله، أولى رضي الله عنهم بالتوبة، أولى بالاستغفار، أولى يغفر الله لهم، أولى. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك الإيمان ولذلك اليقين الذي في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم قد يقع من بعض أفرادهم ذنوبا لكنها ذنوبا صغيرة لا يصرون عليها، يبادرون بالتوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن حفظكم الله، إن قيل ما سبب هذه الهجمة الشرسة في بعض وسائل الإعلام ولا سيما قنوات الرافضة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نقلة الحديث منهم خاصة كأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنه، ما سبب ذلك؟ سببه محاولة فاشلة منهم لهدم هذا القرآن، لهدم هذه السنة، ويأبى الله عليهم ذلك. لهم 1000 سنة أو نحوها وهم يحاربون الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والله لو اجتمع أهل السماوات والأرض على إفساد هذا القرآن الباق إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهم يحاولون أن يطعنوا بنقلة العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين مبني على هذا العلم، على هذه الأخبار المروية. فإذا طعنوا في هؤلاء الشيوخ طعنوا في أصل القضية وهي الإسلام. من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حفظكم الله ورعاكم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب العناية بما يروى في كتب التاريخ. كان من هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم إذا تكلموا في الحلال والحرام دققوا، وإذا تكلموا في السير والتاريخ تساهلوا، لكن إذا وصل الأمر إلى قضية معتقد فالقضية تختلف. ولذلك لا ينبغي أن ننقل ما في كتب التاريخ دون تمحيص إلى كتب العقائد. لا نجعل الرواية التاريخية عقيدة من عقائدنا. كثير جدا روي عن الصحابة رضي الله عنهم أمور طيبة في كتب التاريخ، لكن روي كذلك في كتب التاريخ بعض الأمور التي يظهر منها بعض قدح في ذلك الجناب العالي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على طالب العلم أن يدقق وأن يمحص، لأن القضية تتعلق بالمعتقد، تتعلق بأولياء الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونحن نعتقد أن أعظم أولياء الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء الذين يذكرون هذه الروايات يقولون هذه الروايات التي في ظاهرها قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن 3 أنواع. النوع الأول كذب مختلق غير ثابت، وهو كثير، كذب مختلق، ما صح رواية ولا إسنادا ومتنه منكر. النوع الثاني صحيح لكن زيد فيه، فلو أننا نفضنا هذه الزيادة لصار الخبر ليس فيه قدح على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثالث أشياء ثابتة لكن فعلوها عن اجتهاد، ذنب أذنبوه تابوا إلى الله منه. أو أمر اجتهدوا فيه بين أحد رجلين، إما مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مختم فله أجر واحد. إذن هذه الروايات التي يذكرها أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، في منتدياتهم، في قنواتهم الفضائية، لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما كذب صريح، قد يقول قال البخاري وهو يكذب، يكذب، لا تصدق أن البخاري قاله ولا أن مسلما قاله ولا رواه أصحاب السنة، كذب، يخترع، كذابين، لحيلة في من ينم وليس لي في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: أقبلوا شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة، أقبلوا شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة، فإنهم كذابون، يكذب، عينك عينك، لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، فقد هو يكذب، يكذب، يقول رواه البخاري وهو يكذب، العوام مصدقون. فلما بحثنا لا في بخاري ولا مسلم ولا في أبو داود ولا غيره أبدا، كذب ألفها الآن، ألفها حديثا اخترعه الآن، ألفه ونسوه البخاري الموزورة، يحسب أن أهل السنة مثلهم، هم تعودوا، هم تعودوا إذا قال المعمم شيئا قابلوه بدون تمحيص، نحن لا، ما عندنا أبدا أبدا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئون بعلم. أهل السنة لا يقبلون القضية إلا بشاهد عدل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الليث: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ما صدقت قوله حتى أرى موقفه من الكتاب والسنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في الهواء ما قبلته، يمكن شيطان طيره، حتى أرى موقفه من الكتاب والسنة. شهد العدل لابد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم المساكين يظنون أن أهل السنة مثل عوام مساكين ملبس عليهم، إذا قال المعمم كلمة قبلوها بدون تمحيص، أما أهل السنة والجماعة لا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم. هكذا أهل السنة والجماعة، نحمد الله ونشكره على الإسناد. إذن إما أن يكون مكذوبا وإما أن يكون صحيحا لكن زيد فيه بعض الكذب، يختار رواية ضعيفة جدا أصلها في البخاري يقول رواه البخاري ومحل الشاهد ليس عند البخاري، وترك البخاري هذه اللفظة متعمدا لأنها لا تصح، فيدلس على الناس، يدلس على الناس يظن أن الناس لا يفهمون. الأمر الثالث: حديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة، لكن هي إما ذنب أذنب فتابوا إلى الله كما وقع بعض الذنوب منهم، أقام النبي على بعضهم الحد وتاب بعضهم إن الحسنات تذهب السيئات، أو أمر اجتهدوا فيه وهم بين أحد، إما مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مختم فله أجر واحد. أيضا حفظكم الله من القضايا الهامة التي توسط فيها السنة والجماعة بين السلف الإسلامية وجوب الإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم. يجب علينا أن نحسن الظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نعتقد أنهم والله أعلم منا وأحب إلى الله ورسوله منا وأعلم بمصالح الإسلام والمسلمين منا وأتقى لله منا. فقوم هذا شأنهم، هل يجوز أن نطعن في أعمالهم؟ هل يجوز لمسكين معه ثالث متوسط أن يناقش إنسان في الدكتوراه؟ هل يجوز حفظكم الله إنسان مثل هذا عقدوا مناقشة لطالب في الدكتوراه، قالوا وسيناقشه فلان معه شهادة ثالثة متوسطة أو فلان معه سادسة ابتدائية، الناس يضحكون، إيش هذه الدكتوراه يمنحها طالب معه سادسة ابتدائية؟ نقول لا، لا يناقش الماجستير إلا ماجستير أو فوقه والدكتور دكتوراه فوقه هكذا. هل يعقل أن نجعل أعمال الصحابة رضي الله عنهم محلا للنقد؟ هل يعقل؟ ومن ينقد الصحابة؟ عوام جهل أفسق الناس، لا يميزون بين الصدق والكذب، يقول بعضهم التقية ديني ودين آبائي، يقول بعضهم من لا تقية له لا دين له. هل يعقل أن يكون هؤلاء شهود على أصحاب النبي؟ هل يعقل أحبة الله؟ والله لا يعقل. ولذلك إذا ذكر الصحابة فأمسكوا، ذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ومن قواعد أهل السنة والجماعة أن يحمل قول القائل وعمل العامل على أحسن المحامل. إذا رأيت حكيما فلا تسارع في نقده، فإن الحكيم لا يفعل إلا لحكمة ولا يترك إلا لحكمة. وأكمل الناس علما وأكملهم تقوى وخشية وحكمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلك فتنة أراد شيء أراده الله. التقى موسى عليه السلام بآدم عليه السلام، فقال موسى لآدم عليهما السلام: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام: وأنت موسى، اصطفاك الله لكلامه ولرسالاته، أوليس تجد في التوراة أن الله قد كتب هذا علي قد قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة؟ قال موسى: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. نقول: هذه الأمور قد كتب الله عز وجل أن تقع بين أولئك النفر رضي الله عنهم، كما كتب أن بعض الأنبياء يقتلون، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتل بعض الأنبياء، عذب بعض الأنبياء، كذلك أراد الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا. هذا شيء أراده الله. وتلك الأمور هم بين رجلين: في إما مجتهد أصاب مصيبة فله أجران، أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد. يقول رحمه الله القحطاني: فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. قتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. وقال السفاريني رحمه الله في معتقده: واحذر من القول الذي قد يزري بفضله مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم، إياك أن تقع، إياك أن تكون مفلسا تقدم على الله عز وجل بصلاة وصيام كأمثال الجبال، ويلقى الله عز وجل في صحائفك طعنا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلك. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى يلقى في النار. ولا شك أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الأعراض عند الله عز وجل. يقال للمجاهد في سبيل الله: اذهب لمن وقع في عرضك فخذ من حسناته ما شئت، اذهب لمن خالفك إلى عرضك فخذ من حسناته ما شئت. هذا المجاهد في سبيل الله، فكيف بعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيضا مما توسط بها للسنة والجماعة في هذا الباب الشهادة لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، سواء في ذلك من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة والزيادة التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله عز وجل ذلك لي ولكم. وكذلك الشهادة لأعيانهم بالجنة، نشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينه في الجنة كالعشرة وأزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد لأعيانهم، نقول فلان بالجنة، ونقول والله الذي لا إله غيره إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حطوا رحالهم الآن في الجنة على وجه العموم، وأعيانهم نسمي من سمى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهم حفظكم الله ورعاكم غير متساوين في الفضل، فأفضل أصحاب النبي وصاء الخلفاء الراشدون الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. بعد هذا حفظكم الله ورعاكم نعرج قليلا على التعريف بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا هم أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، ثم كل من حرمت عليه الصدقة من أقاربه من بني هاشم كأعمامه المسلمين من أعمامه حمزة وولده والعباس وولده وعلي رضي الله عنه ولده والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم وأولادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه أرقبوا محمدا في آل بيته، ويقول والله لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبو قحافة، لأن إسلامه أحب للنبي صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم والثناء عليهم والصلاة عليهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل عد الشافعي رحمه الله تعالى ذلك ركنا من أركان الصلاة. عد الشافعي رحمه الله ذلك أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركنا من أركان الصلاة، قال من لم يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته غير صحيحة. هذا كله من حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون عندنا إلا بخير، وهم أزواجه وقرابته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا حفظكم الله درج العلماء رحمهم الله في عقائدهم. يقول القحطاني رحمه الله تعالى فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد، يا حب أبي وأمي ذلك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. عن الصحابة والآل يقول كأنهم روح روحان في جسد واحد، كأنهما روحان في جسد واحد. هذا ملخص حفظكم الله مذهب أهل السنة والجماعة. وحتى نعرف وسطيتهم وتظهر، نذكر حفظكم الله وتعالى مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي آله. أعظم المخالفين وأشهرهم حربا لله ولرسوله ولأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته الرافضة. وما أدراك ما الرافضة؟ أكثر من 20 قناة فضائية اليوم تبث سمومها طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي آل بيته المعظمين وفي أزواجه الطاهرات المكرمات. الرافضة غلاتهم وغير غلاتهم يطعنون في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الناس ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض، إلا 4 أو 7 أنفار. طيب، إذا كان أربعة أو سبعة أنفار بقوا على الإسلام بعد النبي والبقية ارتدوا، من قاتل المرتدين؟ من خرج مع أسامة في جيشه؟ من خرج؟ يعني أربع أنفار هم اللي أسلموا، بقي على الإسلام أربع أنفار والبقية ارتدوا. أول جيش خرج لقتال النصارى جيش أسامة رضي الله عنه، من ذهب في ذلك الجيش؟ إذا كان الجميع مرتدون، هل يعقل يا أخوان واحد مرتد يروح يجاهد؟ هل يعقل هذا؟ من خرج لحرب المرتدين؟ من حارب مسيلمة الكذاب؟ من قاتل أهل اليمامة؟ من أعاد الأعراب الذين ارتدوا؟ من الأربع أنفار تقسموا الجيوش، كل واحد راح للجيش لحاله ولا يسووا؟ يعني قضاء لا توافق العقول السليمة ولا توافق الحس والواقع، والقضية إذا خالفت العقل السليم ترد، والقضية إذا خالفت الحس والواقع ترد. لو أقسم مئة عاقل أن الشمس الذي أمامكم هذه قمر وليس بتجنة، هل يصدق؟ ما يصدق. فزعمهم أن الصحابة كفروا إلا أربعة، الكلام باطل مخالف للحس والواقع. لك أحد يكذب الشمس يا أحبة الفضلاء؟ لكن هذا قولهم. تركز طعنهم على أئمة الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. ولا تستغربوا إن قلت لكم طعنوا في علي رضي الله عنه حيث قالوا ارتد ثم رجع، لا تستغربوا هذا. فوالله ما طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما طعنت الرافضة بهم ولا النواصب. النواصب أعداء بيت النبي، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطعنوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما طعن بهم الروافض الذين يدعون محبتهم. ما تركوا كفرا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تركوا شركا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تركوا كذبا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تركوا فحشاء إلا نسبوها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ينسب لك الكفر والشرك والفحشاء يحب كل عدوك، لا شك. والله الذي ملأ كتبه سبا لك يقول فلان يشرك بالله، فلان طاغوت يدعو الناس إلى عبادته، فلان يدعي علم الغيب، فلان يأمر أن يحكم على كتاب الله، فلان يكذب كتاب الله، فلان يحرف كتاب الله، فلان يرى التقية، فلان يرى المتعة، هذا سب ولا حب يا أحبة الفضلاء؟ لا شك أن هذا السب، هذا هو السب، هذا والله هو السب بعيني وعيني. ولذلك هم طعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وكلما على شأن الصحابي في نقل هذا الدين وهذا العلم زال طعنهم له، حتى جعلوا من أصول دينهم لعن الصحابة الكبار، جعلوا من أصول دينهم لعن الصحابة الكبار. والله لم يجعلوا من أصول دين لعن الشيطان الرجيم، والله لم يجعلوا من أصول دينهم لعن الشيطان الرجيم، بل جعلوا من أصول دينهم لعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتقرب إلى الله. وعندهم أدعية، أدعية لعن صنمي قريش، يقصون بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك حفظكم الله اتهام الصحابة رضي الله عنهم بأمور عظيمة أخلاقية، وأعظم ذلك وأخطره اتهامهم أمنا عائشة رضي الله عنها بما هي منه براء، بما برأها الله عز وجل منه من فوق سبع سماواته. والله سمعت من يسب أهل السنة والجماعة ويقول هؤلاء أبناء عائشة، لا قيمة لهم، أبناء عائشة، نعم الأمومة ونعم البنوة، حشرنا الله معها وحشرك مع أعدائها، الصديقة بنت الصديق، أريها النبي صلى الله عليه وسلم مرات في منام يقال هذه زوجتك. وسئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. أيرضى الله عز وجل لأكرم خلقه أن ينتهك عرضه؟ لا والله، لا والله الذي لا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وسيد المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يدافع الله عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أيرضى مسلم أن يقدح في عرضه؟ لا والله يا أحبتي الفضلاء، لا يرضى مسلم أن يقدح في عرضه. فكيف إذا كان ذلك القدح في عرض أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل وكان خصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما برهانهم على هذه الدعوة العظيمة؟ يتهكمون، والله الذي لا إله غيره سمعت كلامهم بأذني، يتهكمون في المنتديات، يضحكون يهزؤون بأمنا رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، يتهكمون سفلا سقط، والله لا يساوون أحذيتهم التي يلبسونها، سفلا سقط كفر فجر. ولذلك قال العلماء من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهو كافر مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، متهما للنبي صلى الله عليه وسلم بالدياثة. يرضى أن يؤتى أهله وساكت، والله إنها تهمة شنيعة، والله إن جلودنا تقشعر منها وإن قلوبنا تتقطع، ولكن ولا نكاد نحكيها لولا أن بعض أهل السنة والجماعة اغتر بتلك اللمسات الناعم للحياة والعقارب فحسن الظن بهم، وما عرف أنهم أعداؤه وأنهم يحفرون له ليوقعوه ويفسدوا عليه دينه ويلبسوا عليه دينه. وإلا كلام لا يحكى. اتهموا عمر بفضائع، واتهموا أبا بكر بفضائع رضي الله عنهم وأرضاه وبرأوا ما يقولون، فضائع كلام سافل والله لا يجوز أن يحكيه المسلم. لكن كيف إذا كانت المتعة عند أفضل من الحج؟ إذا كانت عندهم المتعة أفضل من الحج، فأناس عندهم المتعة أفضل من الحج، يزون الصلاة أفضل من الحج، يحكون كل شيء، نعوذ بالله من ذلك. اعتقادهم أن الصحابة حرفوا القرآن وأن هذا القرآن الذي بين أيديه ليس هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون عندنا مصحف فاطمة، وما أدراك ما مصحف فاطمة، والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد. اعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم غصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه شجاع أم جبان أحبة الفضلاء؟ علي رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرمى المعطاء، فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية، فقام يهودي يقال له مرحبا يتبختر بين الصفين يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبل تلهب. يهودي فارس شجاع يتبختر بين الصفين يتحدى المسلمين، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبل تلهب. فقام له ذلك الدرغام الفارس الشجاع علي رضي الله عنه وارضاه، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أو فيهم بالكيل كيل السندرة. فقسمه رضي الله عنه وقتله، قتل علي رضي الله عنه مرحبا اليهودي. ما الذي منع علي رضي الله عنه أن يطالب بحقه في الإمام أيام أبي بكر رضي الله عنه والناس تبع له؟ والله لو ركز رايته رضي الله عنه وارضاه أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلم يا أصحاب شجرة حقي من أبي بكر، قام الناس كلهم تبعا له رضي الله عنه وارضاه. ما الذي منع؟ لأنه لا حق له فيها. ما الذي منعه أن يطالب حقه من عمر رضي الله عنه؟ لا حق له فيه. ما الذي منعه أن يبايع عثمان رضي الله عنه؟ بويع لعثمان قبيل صلاة الفجر في دار ليس فيها إلا ثلاثة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثلاثة أنفار. قال يا علي رأيت الناس لا يرضون بعثمان بديلا فبايع، فأول مبايع علي رضي الله عنه، لو كان له في الخلافة حق قبله لاختلط سيفه وقتل عثمان رضي الله عنه وارضى واخذ الخلافة. لماذا سكت؟ هذه دلة واضحة حسية، سكت رضي الله عنه لأنه مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قال رسول الله يكون مخرج من أمرهم، قال الله ورسوله أن يطاع الجماعة فسمع وطاع في الجماعة رضي الله عنه وارضاه، وهكذا رضي الله عنه وارضاه. ثم بويع له بالخلافة فما رأيناه سب ولا شتم ولا انتقص ولا غير حكما أبرمه أبو بكر رضي الله عنه، ولا حكما أبرمه عمر، ولا حكما أبرمه عثمان، ولا أخذ المصاحف التي في بيت حفصة وغيرها وحرقها وقال هذا مصحف فاطمة، ما رأينا فعل شيئا، بل إن بعض الأسانيد تنتهي عندنا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. ما غير حكما أبرمه أبو بكر، ولا حكما أبرمه عمر، ولا حكما أبرمه عثمان، الدليل منه على قبوله لكل ما سبقه، وكان يقول رأيي في الجماعة خير لكم من رأيي وحدي رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فعل جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. العباس، العباس من أبناء الدولة العباسية أعظم دولة في الإسلام، ما عارض حكم الخلفاء الراشدين ولا حكم غيرهم، بل كان يخرج يستسقي بهم رضي الله عنه وارضاه، يا عباس ادعو الله لنا، قال فيسقون. وهكذا الأبطال الحسن والحسن رضي الله عنهم ما سمع لهم عارضوا أبدا. ومن أعظم حفظكم الله ما يرد عن رأيكم. بقى الوقت نذكر باختصار شديد حفظكم الله أعظم ما يرد به عن الرافض، وبعدما ذكرنا نقول لهم حفظكم الله معكم، كل نص ادعته الرافضة يكفر الصحابة على وجه العموم، فآل البيت أول الداخلين فيه لأنهم من الصحابة. إذا قالوا الناس ارتدوا إلا أربعة دخل آل البيت وأولادهم وأولاد أولادهم، رجالا ونساء لأنهم كثير جدا. قالوا أهل البيت يخرجون ببعض النصوص، نقول نحن الصحابة يخرجون ببعض النصوص، فكل عذر أخرج به الرافضة آل البيت نحن نخرج آل البيت، نخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين من بعدهم. كذلك حفظكم الله تعالى العلاقات القوية بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أول أمر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وحفصة، أمر الثاني تزوج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم. لو كان عمر كافر كيف يزوج رضي الله عنه أم كلثوم بنت عمر رضي الله عنه؟ والأمور كثيرة على كل حال التي تدل على براءة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الغلاة. نصر الصحابة للدين، براءة من قتالهم، هجرة الصحابة، أمور كثيرة على كل حال تدل على فضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأنهم أمة واحدة، وأنهم روحان في جسد واحد، وأن الخلافة إنما ظهر في من جاء بعد، وأن أولئك القوم ليس بينهم خلاف. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن لم نعمل بأعمالهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم بحمد عليه وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. وقبل أن نلقي بعض السؤالات نستأذنكم أولا في إلقائها، ثم قبل ذلك نستأذنكم في ذكر تنويه للإخوة. بإذن الله عز وجل في يوم الأربعاء المقبل، بإذن الله عز وجل في يوم الأربعاء المقبل بعد صلاة المغرب في هذا الجامع المبارك ستكون محاضرة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي. بإذن الله عز وجل في يوم الأربعاء المقبل بعد صلاة المغرب في هذا الجامع المبارك ستكون بإذن الله تبارك وتعالى محاضرة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، والتي بعنوان وسطية أهل السنة تأصيل وبيان. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول حبذا لو تذكر لنا شيئا من فضائل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لو لم يكن لهن من الفضل إلا قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالله عز وجل يسمي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات للمؤمنين. فكل من يعتقد أنهن لسن له بأمهات فليس بمؤمن، لأن المؤمن أمه زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختارهن الله عز وجل لأفضل خلقه. يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هل يعقل أن نختار لأبنائنا نحن فاجرة فاسقة؟ والله لا يعقل. إن أحدنا إذا أراد أن يزوج ابنه سأل عنها وعن آبائها وأجدادها وعن أمها وأم أمها وأم أم أمها كذلك. والمسكين من وجد في صحيفته خلق سيء ينفر الناس عنه. أيعقل أن نختار لأبنائنا أحبة الفضل أفضل النساء؟ ويختار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أسوأ النساء؟ يعقل هذا؟ لا والله ما يعقل. ولذلك الله عز وجل قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نعم، لسنا كأحد من النساء، لا أبدا والله. هن زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم، هن زوجات خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. يعقل أن يكن كسائر النساء؟ حاشا وكلا. فكيف يكن أردى النساء؟ هذا والله لا يعقل. ولذلك آية الطهارة المسمات بآية الكساء أول داخل فيها هن رضي الله عنهن وأرضاهن. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله طهرهم واصطفاهم واختارهم، فكيف يتجرأ المسلم يخالف أمر الله عز وجل وخبر الله عز وجل ويطعن فيهن رضي الله عنهن وأرضاهن؟
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أرجو توضيح قولكم الفرق الإسلامية، حيث إن هذه الفرق ما أنزل الله بها من سلطان وهي فرق بدعية سوى أهل السنة جزيتم الجنة.
المراد بقولنا الفرق الإسلامية يعني الفرق المنتسبة للإسلام، أو يسمونها فرق أهل القبلة، حتى نفرق بينهم وبين الفرق النصرانية، لأن النصارى عندهم فرق كثيرة واليهود عندهم فرق كثيرة. هذا معنى الفرق الإسلامية، يعني فرق أهل القبلة التي تنتسب إلى الإسلام سواء عندها بدعة أو كان على السنة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول من هم النواصب وهل لهم موقف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟
النواصب اسم نسمعه من مصدرين، المصدر الأول مصادر أهل السنة والجماعة، يعنون بالنواصب الخوارج الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في علي رضي الله عنه، فكل من طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ناصبي. هذا مصطلح النواصب في كتب أهل السنة والجماعة. أما النواصب عند الرافضة في قنواتهم وفي كتبهم وعند مراجعهم، فكل سني ناصبي. ولذلك ننتبه لتدليسهم عندما يقول يسبون النواصب، نحن وحبالنا النواصب أعداء آل البيت، لا، هم لا يعنون هذا، يعنون بالنواصب أبا بكر وعمر وعثمان والعشرة وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أن أولئك ناصبوا عليا العداء، وحاشا وكلا، والله ما نصبوا، بل أحبوه وأحبهم وزوجوه وزوجهم. ومن العجائب أن علي رضي الله عنه سمى بعض أبنائه أبا بكر، وسمى بعض أبنائه عمر، وسمى بعض أبنائه عثمان، بل اسم عمر تكرر في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فلماذا سمى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وعثمان؟ الجواب لأنهم يحبونهم. ومن القواعد المتقررة أن الوالد إذا سمى ابنه فإنما يسميه بأحب الأسماء إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام وسميت باسم أبي إبراهيم. والروافض الآن لا تجد رافضيا يسمي عمرا ولا يسمي أبا بكر ولا يسمي عثمان، لأنهم يبغضونهم. ففرق بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل الروافض. نحن نعتقد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء من الرافضة، براء. ولا تجد بيت سني على وجه الأرض إلا وفيه عمر وعثمان وعلي وفاطمة وحفصة وحسن وحسين. لا تجد بيت أهل السنة إلا وفيه علي. وانظر إلى نسبك الآن، اثنين ثلاثة: علي وعثمان وأبو بكر وعمر وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية. ولا تجد بيت مسلم إلا وفيه ذلك أبدا، لأننا نحبهم ونعظمهم ونسمي أبنائنا بأسمائهم، بل نتقرب إلى الله عز وجل بأسمائهم. ومن عجيب الأمر أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي يتهمه الرافض الآن بأن يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد جمع ثلاث أربعة أسماء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: سمى عليا، وسمى الحسن والحسين وفاطمة، سمى حتى يقال له أبا علي أو أبا حسين. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والآن يحاربون زعم الوهابية في كل قنواتهم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عبر موقع ميراث الأنبياء من المغرب، يقول: هل يجوز ذكر ما شجر بين الصحابة من باب العظة والعبرة، وما حكم من وقع في أحدهم؟
من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا عبرة ولا عظة ولا غيرة، إلا لطالب علم مدقق يدرس هذه القضية دراسة لا تجاوز مكان الدراسة، قضايا لا تجاوز مكان الدراسة. وإذا ذكرتهم تذكرهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تضع أصبعك في عينك وتنتبه، كلما ضغطت ألمت عينك حتى تخرج عينك من مكانها. ولذلك أنكر علماؤنا ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله رحمة واسعة على من سجل ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر بين عامة المسلمين، أنكروا عليه ذلك، وقال الناس ما يفهمون هذه القضايا، أنكروا عليه تسجيله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا حفظكم الله يطلب النصيحة حول كثرة الفتن في هذا الزمان وكثرة دعاة الضلال، يطلب النصيحة خاصة في التعامل مع العامة الذين يتلقفون الكلام من هنا وهناك ويظنون أن كل من تكلم في الدين فإنه من أهل العلم، فما توجيهكم ونصيحتكم حفظكم الله؟
نعم، وقت الفتن نعوذ بالله منها وقت تطيش فيه أحلام العقلاء والحكماء والألباء، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ينظر حال الأطباء وقت الوباء. الأطباء وقت الوباء لهم حالة عجيبة جدا، يعلنون حالة الطوارئ ثم يبذلون كل ما يملكون في سبيل حماية الناس، بعضهم يبتغي دنيا وبعضهم يبتغي الآخرة، يبذلون أوقاتهم وأعمال. تجد بعض الأطباء لا ينام يومين، ما ينام من أجل حماية أجساد الناس مسلمهم وكافرهم، وهذا أمر أجمع عليه الأطباء في المسلمين وفي الكفار. والله الذي لا إله غيره إن الفتن أعظم خطرا من هذه الأوبئة، ولذلك على من رزقه الله علما أن يعلن حالة الطوارئ. وحالة الطوارئ لها آداب عند من يعرفها، من آدابها أن لا تتكلم إلا بعلم صحيح، لأن كل كلمة تؤثر. زمان فتنة. من آدابها أن ترجع الناس إلى أصولهم، ما تجتهد رأيك في الفتنة. من آدابها أن تربط الناس بعلمائهم، لا تربط الناس بشخصك ولا بالمفتونين. من آدابها التوبة إلى الله عز وجل. من آدابها كثرة الطاعات. من آدابها الاستغفار. من آدابها تحذير الناس من المزلات والمزالق. ومن أعظم المزلات والمزالق أن يأخذ الناس من كل متكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، لكن يقبض موت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من آدابها الدخول في جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الأمور أمران: أمر خاص وأمر عام. الأمر الخاص الله عليك بحث نفسك عن مخرج، الأمر العام هذا يقوم به ولي أمر المسلمين، فإياك أن تفتات على ولي أمر المسلمين. ادخل في جماعة المسلمين وإمامهم، كما في حديث الحديث في آخره قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه أهم الأمور التي على طالب العلم أن يتنبه على وقت الفتن.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول: جزاه الله خيرا وجزاكم، ما حكم من جاء إلى بلد من بلاد المسلمين كهذه البلاد في عقد عمل وهذا العقد له مدة وينتهي، فمن تكون هذه أو فلمن تكون هذه البيعة وجزاكم الله خيرا؟
نعم، من كان في عنقه بيعة وسافر إلى بلد مسلم فإن هذه البيعة باقية في عنقه، لا تنزع من عنقه، لكن يدخل بيت المسلمين بلاد المسلمين بأمانهم وعلى حسب مواثيقه التي بينه وبينهم، يدخل في السمع والطاعة هنا، فإذا رجع إلى أهله رجع إلى السمع والطاعة في الإمام الأول، يبقى على سمع وطاعة الإمام الأول، وذلك يجدد جوازه مثلا، وهنا يسمع ويطيع يجدد إقامته سمعا وطاعة لمن ولاه الله أمره في هذه البلاد، ويجدد جواز سمعا وطاعة لإمامه الأول، فلا تعرض بينهما، لا تعرض بينهما ولا عمد من هنا.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهو عن طريق موقع ميراث الأنبياء من تونس، يقول: كثير من عامة الناس يتعاطفون مع الرافضة، فهل من الأمانة توضيح ما عليه هؤلاء وأن محبتهم معاداة للدين؟
نعم، إذا كان أهل الباطل ينشرون باطلهم بين عوام المسلمين يجب على من كان عنده علم أن يبينه، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ينبغي للمسلم حفظكم الله أن يكون لبيبا حكيما، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبين الإنسان للعوام عقيدة بالحكمة والموعظة الحسنة بلا سباب ولا شتام، لأن العوام ينفرون ولا يعرفون خطرهم، وهؤلاء قد بذلوا الغالي والنفيس والرخيص كذلك في سبيل إضلالنا، فنحن يجب علينا أن نبذل كذلك الغالي والرخيص في سبيل هدايتنا وتحذير إخواننا منهم. نبذل أنفسنا وأموالنا وأوقاتنا في سلك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني يقول يضر صديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل، يضر صديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل، فربما تفسد بسوء دعوتك يعني الدعوة على السنة والجماعة وتنجح دعوة الرافضة وغيرهم. فعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحسن الناس هديا، إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خيرا وبارك فيه وفي علمه ونفعنا بما قال. ونعيد تذكيرا بمحاضرة الشيخ عبد السلام السحيمي بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الأربعاء القادم في هذا الجامع بعد صلاة المغرب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وسطية أهل السنة في الصحابة والآل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الوسطية يوم الخميس 24 من شهر جمادى الأولى عام 32 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمدينة جدة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. ونتناول في هذا اللقاء بحول الله تعالى موضوعا من أهم الموضوعات التي تهم المسلم في حياته العلمية والعملية، وقد كان هذا الموضوع إلى وقت قريب جدا نائما كغيره من الفتن النائمة التي بثها أصحابها في بطون الكتب، ثم نامت أو ماتت موتا مؤقتا بترك الناس لها لهذه المعتقدات وهذه الفتن، ولكنها في السنوات الأخيرة نبشت من تلك القبور، وتلك الفتن أحيت مرة أخرى، ولا سيما لما ظهرت هذه القنوات الفضائية التي فتحت الباب على مصراعيه لكل مفتون ليتكلم بلا خوف من الله عز وجل ولا حياء من الناس. هذه المسألة أحبتي في الله هي موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموقف أهل السنة والجماعة كذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وبيان وسطية في ذلك بين الفرق الإسلامية، لأن هؤلاء الرجال وأولئك الأعلام أصبحوا من شعائر الإسلام، وأصبح إيمان المؤمن يعرف بولائه لأولئك الأقوام، وأصبح المبتدع تعرف بدعته ببراءته من أولئك الأقوام. وأول قضية يمكن أن نتكلم عنها حفظكم الله هي أن هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق كونا، أن الخلاف العقدي سيدب في هذه الأمة كونا، هكذا أراد الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ثم قال مخبرا كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والاختلاف سنة كونية في سائر الأمم، وهذا الاختلاف مما أخذت به هذه الأمة من سنن أو سنن المتقدمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، زادت فرقة واحدة وهي الجماعة، أولئك ضلال لا خير فيهم ولا حق عندهم. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالحق باق فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام خطا بيده الشريفة، وخط على جنبتيه خطوطا، ثم قال هذه سبيل الله، وأشار إلى الخط الأوسط، ثم أشار إلى الخطوط عن جنبتيه وقال هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار، من أطاعه قذفوه فيها أي إلى النار. فالفرقة أحبتي في الله واقعة كونا، لكن السعيد من جنب الفتن. ولذلك أحبتي الفضلاء، ثبت الله عز وجل أهل السنة والجماعة وحفظهم الله عز وجل لما كانوا متمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حفظهم الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان قرآنها، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وعلى رغم كثرة المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الموافقين له، فقد ثبت الله عز وجل أهل السنة والجماعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سائرون عليه متمسكون به حتى يلقون الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أهل السنة والجماعة وصف وصف به كل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من أهل الطريقة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لأهل البدعة، وصار من أهل الجماعة أي جماعة المسلمين خلافا لأهل الفرقة. أهل السنة والجماعة لهم علامات يعرفون بها، نذكرها باختصار. أولها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل قضايا العقيدة، وسترون هذا تطبيقا على قضية عقيدتنا نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتدبرون نصوص الكتاب والسنة، لا يفرقون بين الكتاب والسنة، يؤمنون بكل ما جاء فيهما، يعملون بكل ما جاء فيهما. الأمر الثاني تعظيم آثار السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أهل السنة والجماعة يتميزون عمن عداهم بتعظيمهم لآثار السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، يجمعونها، يدرسونها، يحفظونها، يعملون بها، ينشرونها بين الناس، تكون قاعدة ومنطلقا لهم في سائر أعمالهم واعتقاداتهم، في فعلهم وتركهم. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخص الناس بهذا الوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. الأمر الثالث، يحفظون عقولهم من أن تخوض في أمور الغيب بلا دليل ولا برهان. هذا العقل نعمة عظمى، لكنهم لا يصادمون بعقولهم كتاب الله عز وجل، ولا يصادمون بعقولهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعارضون بعقولهم كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى، بل يحاولون فهم كلام الله عز وجل بعقولهم، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم، فهم آثار السلف بعقولهم، يستنبطون عقائدهم بعقولهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. لا يعارضون بعقولهم الضعيفة المخلوقة كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف للعقل المخلوق أن يعارض كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يعقل. ولذلك قال غير واحد من السلف: كما أن للعين حد تقف عنده، كذلك للعقل حد يقف عنده. هذه العين المسكينة لها حد تقف عنده، كذلك لعقولنا المخلوقة حد تقف عنده. وقال الشافعي رحمه الله: العقل كالعين لا ترى في الظلام، والنور هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأمر الثالث: البعد عن البدع وأهلها، وعدم مجالستهم إلا للضرورة، وعدم قراءة كتبهم، وعدم الدخول في منتدياتهم، وعدم مشاهدة قنواتهم الفضائية. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكان السلف يقولون: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم. وأمراض القلوب والشبهات أعظم خطرا على المسلم من أمراض الجسد ومن أمراض الشهوات. الأمر الرابع حفظكم الله ورعاكم: محبة جميع المسلمين، والحرص على جماعتهم والدخول فيها، والحرص على تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه أهم قواعد السلف الصالح رحمهم الله، وأهم ما يميز أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق الإسلامية. بهذه القضايا وبهذه الأمور أحبتي في الله، أصبح أهل السنة والجماعة وسطا بين سائر الفرق الإسلامية، كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فمعتقد أهل السنة والجماعة وسط بين سائر المعتقدات، وعبادات أهل السنة والجماعة وسط بين سائر العبادات، ومعاملات أهل السنة والجماعة وسط بين سائر المعاملات، وأخلاق أهل السنة والجماعة وسط بين سائر الأخلاق. مصداق هذا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ف فالوسطية معناها العدل الخيار. لما تمسك أهل السنة والجماعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح أصبحوا وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. ومن ذلك أحبتي في الله وسطيتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن هو الصحابي حفظكم الله ورعاكم؟ أجمع تعريف للصحابي ما ذكره ابن حجر رحمه الله في قوله: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مؤمنا به ومات على ذلك. كل من أكرمه الله عز وجل وأسعده في الدنيا والآخرة وشرفه واصطفاه بهذا الحظ العظيم والشرف المبين، فأكرمه الله برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ثم رزقه الله عز وجل الإيمان به، ثم رزقه الله عز وجل الثبات على هذا الإيمان حتى موت. هذا يسمى صحابي، رتبة شريفة عظيمة جدا اختص الله بها عز وجل بعض الناس فقط من دون سائر الناس. ومن أحب قوما حشر معهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله إني لأحبك، ولولا أني آتيك كل صباح فأراك لظننت أني سأموت. ثم بكى ذلك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: عرفت أنك ستموت ونحن سنموت، ثم تكون في الفردوس الأعلى، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك، وأنا أحب أن ألغاك صباحا مسحتها في الجنة وأحب أن أراك. فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم. وكذلك نحن نشهد الله عز وجل وملائكته أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. بعد حفظكم الله معرفتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعرف مكانتهم عند أهل السنة والجماعة. أول أمر من اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم محبة سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يحبون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أصول أهل السنة والجماعة محبة جميع المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وكلما ازداد العبد إيمانا وجب عليك أن تزيد حبك له. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وجب علينا أن نحبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل إن من الولاء والبراء، من إقامة عقيدة الولاء والبراء، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة كل من يحبهم، وبالتالي بغض كل من يبغضهم. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعد ذلك من أفضل أعمالنا، ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك، بل نتوسل إلى الله عز وجل بمحبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه ومحبتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبهم ونحب من يحبهم، ونعادي ونبغض من يبغضهم ويعاديهم. هذا أول أمر فيه يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الترضي عنهم والدعاء لهم. من أصول أهل السنة والجماعة الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لهم، وهذا قد نص عليه الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأصبح شعارا لأهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نخبر إذا ذكرنا اسم الصحابي نقول رضي الله عنه، من باب الدعاء ومن باب الإخبار، نخبر أن الله عز وجل قد رضي عنهم، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل أخبر هنا برضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار، وأخبر أن الله عز وجل قد أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، وأنهم داخلون فيها، وأنهم خالدون فيها، وأن ذلك الفوز العظيم. فنحن نخبر بما ثبت عندنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حطوا رحالهم في الجنة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فأصبح إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا ذكر الصحابي قيل أو الصحابي قيل رضي الله عنه أو رضي الله عنها. وإذا ذكر العالم من العلماء بعدا يترحم عليه رحمه الله وغفر الله له. والذين جاءوا بعد يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه ثلاث شعارات من شعارات أهل السنة والجماعة: الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر، والترضي عن أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم كلما ذكروا، والترحم والاستغفار للمسلمين كلما ذكروا ولا سيما أئمتهم. هذه ثلاث شعارات من شعارات أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث حفظكم الله اعتقاد فضلهم على سائر الأمة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة. نحن نعتقد أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، ونعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة الفاضلة، وذلك لسبقهم في الإسلام ولصحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنشرهم هذا الدين. هذه ثلاث أسباب كبار توجب على كل عاقل أن يفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل من جاء بعدهم. أولها سابقتهم في الإسلام، الثانية صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإسلام غريبا، جهادهم دون يد النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكما مقاتلون. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم. أيضا هم أئمتنا ومشايخنا والدالون لكل خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى فله مثل أجر عامله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالقرآن وصلنا عن طريقهم، والسنة وصلتنا عن طريقهم، والتفسير عن طريقهم، وشروح السنة عن طريقهم، بل لغتنا العربية وصلتنا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلهذه الأسباب الكبار يرى أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاث أو أربع مرات قالها صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من العلماء جيل مثالي ما رأت الدنيا مثله. ولذلك نوه الله عز وجل بذكرهم قبل أن يخلقوا، ذكرهم الله عز وجل في التوراة وذكرهم في الإنجيل مع ذكره لهم في القرآن الكريم والسنة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه شهادة بأنهم كانوا مخلصين رضي الله عنهم، وأنهم إنما أرادوا بأعمالهم وجه الله عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نوه الله بذكرهم قبل أن يخلقهم جيل مثالي من لدن آدم حتى قيام الساعة، ما جاء قبلهم مثلهم ولن يأتي بعدهم مثل رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك نوه الله بذكرهم وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل، ثم الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة على فضلهم كثيرة جدا، سمعنا بعضها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله، أخبر الله عز وجل عن رضاه. الذين بايعوا بيعة الرضوان الحديبية المعروفة القريبة من مكة، كانوا قرابة 1400 أو 1500 مسلم من الصحابة رضي الله عنهم، أخبر الله عز وجل عن رضاه عنهم وزكاهم وعدلهم وبين أنهم أرادوا الله عز وجل والدار الآخرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن السنة ما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك ذكر العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمانا للأمة من البلاء العام. ولذلك لما كسر الباب بمقتل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وارضاه، فتح باب الفتن على الأمة، نسأل الله يجنبني وإياكم هذه الفتن. كذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل على سائر الناس. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قوم اختارهم الله، اصطفاهم الله من بين سائر الأمم والقرون، اختارهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه، فاعرفوا حقهم فإنهم كانوا على الحق المبين رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلبا، فاختاره لنبوته ورسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أبرها قلبا، فاختارهم لصحبته. ثم قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، يعني بالمسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حفظكم الله، العقل والواقع والفطرة والحس يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأفضل الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهل يعقل أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي المبارك، هذا التوجيه المبارك، ويصاحب غير مؤمنين؟ هل يعقل؟ أبدا، حاشا وكلا. فكونهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس، إذن فأصحابه يلونه في الفضل بعد الأنبياء والمرسل عليه الصلاة والسلام. والمرء يعرف بخليله، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه أو عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مثلا، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أيعقل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم المسك ويصاحب نافخ الكير؟ أيعقل هذا أحبة الفضلاء؟ لا والله لا يعقل. وقديما قالوا: الصاحب ساحب. وقديما قالوا: قل لي من تصاحب قل لك من أنت. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعقل أن يصاحب غير المؤمنين؟ حاشا وكلا. أو يرضى بصحبتهم؟ حاشا. أو يترك الإنكار عليه أو يداهنهم في دين الله؟ حاشا وكلا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخص الناس به قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة، في المدينة، في الحل، في الحضر، في السفر، في الرخاء، في الشدة، في السلم، في الحرب، حتى في الموت. ما بين قبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراعا أو نحوه. يعقل هذا أحبتي في الله؟ أن يسلط الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رجل غير مؤمن يصحبه قبل البعثة ويصحبه بعد البعثة ويصحبه قبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة وفي حياته وبعد مماته؟ أيعقل هذا؟ ثم يزوجه ابنته؟ أيعقل هذا؟ والله لا يعقل، والله الذي لا إله غيره لا يعقل أبدا. فأين عقول العقلاء ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله عز وجل. ولذلك قال قائلهم: هذا الرب الذي يدخل أبا سفيان الجنة وأبا طالب النار ليس بربي. والله قالوها، قالوها ليس بربي. انظر كيف تدرج، طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طعن في الله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن عاداهم فقد عاداني، ومن عاداني فقد عاد الله، عاد الله. نظرتم أحبة الفضلاء؟ إذن العقل والحس والواقع يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، لأنهم صحبوا أفضل الناس، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه. أيعقل أن يختار الله لصحبة أفضل الخلق صلى الله عليه أخص الخلق؟ أيعقل هذا؟ ولذلك اليهود والنصارى خير من الرافضة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لليهود: من أفضل أهل زمانكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل أصحاب دينكم؟ قيل: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من أسوأ أصحاب دينكم؟ قيل: أصحاب محمد. نعوذ بالله، خلاف للشرع وخلاف للعقل، نعوذ بالله من ذلك. فصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونصرتهم لهذا الدين وجهادهم في سبيل الله عز وجل تدل على حفظكم الله ورعاكم على أنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من العقائد التي يعتقدها أهل السنة والجماعة مسألة عدالة الصحابة. فما معنى عدالة الصحابة؟ هذه المسألة هامة جدا أحبة الفضلاء، لأنها تتعلق بنقل الدين. ولذلك من كان متخصصا في الحديث ورجال ونحو يعرف معنى هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة فيصل بين قبول الخبر ورد الخبر، إن رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى قبلناه، وإن اختل شرط من هذه شرط نظرنا فيه. لابد أن يروي الحديث عدل ضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ترددنا في قبوله. فلما أراد أعداء الإسلام أن يحاربوا الإسلام ماذا صنعوا أحبتي في الله؟ نظروا إلى الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، نظروا إلى الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم رجال غير معصومين، فبدأوا بالطعن بهم وأرادوا بهذا حفظكم الله ورعاكم أن يطعنوا في ثوابتنا، أن يطعنوا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبت إلى القاضي في قضية فقال القاضي للمدعي البين أيها المدعي، قال المدعي شاهدان، عندي شاهدان، فأحضر الشاهدان، فقال المدعى عليه لا أقبل شهادتهما، أحدهما فاسق ثبت أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قال القاضي ابحث عن شاهدين آخرين، لأن القضية لا تثبت، إما أن تحضر شاهدين أو يمين هذا المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال صاحب القضية ما عندي غير هالشاهدين، ما عندي غيرهم أبدا. قال القاضي ما عندي غيرهم خلف الله على ما ادعيت عليه، هذا المال الذي تدعيه ما فيه، ما تأخذه، ما ثبت للمدعي عليه شيء، لأن المدعي ما أحضر شاهدين، ونحن ندعي أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأن هذه السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناس أعطونا شهود، قلنا شهد بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وآل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل الفتح وبعد الفتح. قالوا لا قبول، لأن الجميع مطعون فيه، مطعون فيه. إذا طعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار كيف يثبت القرآن؟ إذن بالتالي ما في قرآن. قلنا طيب هذه السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من نقلها لكم يا مساكين؟ قلنا نقلها لنا مساكين مثلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذها التابعون عنهم وتابعوهم عنهم، وهكذا إلى أن وصلنا. قالوا لا قبول، أصل القضية غير مقبولة، أصحاب النبي مطعون فيهم، إذا لا سنة، لا بخاري ولا مسلم ولا داود ولا ترمذي ولا غيره. إذن فالقضية مو قصة في السيرة نقرأ ثبوتها وعدم، القضية كتاب الله. لما نتكلم عن عدالة الصحابة نقول أهل السنة يعتقدون عدالة الصحابة، يعني ما معناه؟ يعني أنهم يثبتون أن هذا القرآن كلام الله، يثبتون أن هذه السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا طعنت في عدالة الصحابة طعنت في القرآن، طعنت في السنة. ولذلك قال أبو زرعة رحمه الله من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق والسنة حق، وقد أدى إلينا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شهود قضيتنا، والطعن في الشهود طعن في المشهود به، وهم أولى بالجرح والتعديل وهم زنادقة. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون عدالة الصحابة لا عصمة الصحابة، وهذه قضية مهمة جدا. العدالة ما هي أحبتي الفضل؟ العدالة خلق شريف يدعو إلى الصدق، يدعو إلى البر، يدعو إلى الإحسان، لا يدعو إلى العصمة. لا، المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاء. يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطا، وخير الخطائين التوابون. لكن الصحابة رضي الله عنهم إذا أخطأوا تبادروا إلى التوبة. تعرفون ذلك الرجل الذي فعل تلك الفعلة، فقال يا رسول الله زنيت فطهرني، وتلك المرأة الأخرى التي فعلت تلك الفعلة، وذاك الذي شرب الخمر وهو كبير، فسبه بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وقال عن المرأة والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. نعم يخطئون لا ننكر، ليسوا بمعصومين، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أخطأوا تابوا ونسبة الخطأ فيهم قليل جدا، ولذلك زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لقد تاب الله على النبي، تاب الله عنه وعن المؤمنين، تاب الله عز وجل عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعتقد كما يعتقد الرافضة عصمة الأئمة، لا أبدا، لا معصوم عندنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة عدول لا يكذبون أبدا أبدا، لا يكذبون. إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قاله صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: والله لأن أخر من السماء أحب لي أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أخر من السماء أسقط فأتقطع أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عدول مؤمنون صادقون لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإذا أخطأوا بادروا إلى التوبة. ومن يحجب باب التوبة تعالى؟ من يحجبه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. طعن بعض الناس في بعض الصحابة فدعاه ذلك الصحابي وقال: ما حديث بلغني عنك أنك تقول فعل وفعل؟ قال: نعم. قال: فعلت وأرجو من ربي أن يغفرها لي. وأنت ما عندك ذنوب؟ قال: بلى عندي ذنوب. قال: ماذا ترجو؟ قال: أرجو من الله أن يغفرها لي. قال: كما ترجو من الله أن يغفرها كذلك أرجو أن الله يغفرها. وهم أولى رضي الله، أولى رضي الله عنهم بالتوبة، أولى بالاستغفار، أولى يغفر الله لهم، أولى. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك الإيمان ولذلك اليقين الذي في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قد يقع من بعض أفرادهم ذنوبا لكنها ذنوب لكنها ذنوبا صغيرة لا يصرون عليها، يبادرون بالتوبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن حفظكم الله، إن قيل: ما سبب هذه الهجمة الشرسة في بعض وسائل الإعلام ولا سيما قنوات الرافضة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نقلة الحديث منهم خاصة كأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنه؟ ما سبب ذلك؟ سببه محاولة فاشلة منهم لهدم هذا القرآن، لهدم هذه السنة، ويأبى الله عليهم ذلك. لهم 1000 سنة أو نحوها وهم محاربون الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله لو اجتمع أهل السماوات والأرض على إفساد هذا القرآن الباقٍ إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهم يحاولون أن يطعنوا بنقلة العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين مبني على هذا العلم، على هذه الأخبار المروية. فإذا طعنوا في هؤلاء الشيوخ طعنوا في أصل القضية وهي الإسلام. من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حفظكم الله ورعاكم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب العناية بما يروى في كتب التاريخ. كان من هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم إذا تكلموا في الحلال والحرام دققوا، وإذا تكلموا في السير والتاريخ تساهلوا، لكن إذا وصل الأمر إلى قضية معتقد فالقضية تختلف. ولذلك لا ينبغي أن ننقل ما في كتب التاريخ دون تمحيص إلى كتب العقائد. لا نجعل الرواية التاريخية عقيدة من عقائدنا. كثير جدا روي عن الصحابة رضي الله أمور طيبة في كتب التاريخ، لكن روي كذلك في كتب التاريخ بعض الأمور التي يظهر منها بعض قدح في ذلك الجناب العالي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على طالب العلم أن يدقق وأن يمحص، لأن القضية تتعلق بالمعتقد، تتعلق بأولياء الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ونحن نعتقد أن أعظم أولياء الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء الذين يذكرون هذه الروايات يقولون هذه الروايات التي في ظاهرها قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول كذب مختلق غير ثابت، وهو كثير، كذب مختلق، ما صح رواية ولا إسنادا ومتنه منكر. النوع الثاني صحيح لكن زيد فيه، فلو أننا نفضنا هذه الزيادة لصار الخبر ليس فيه قدحا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثالث أشياء ثابتة لكن فعلوها عن اجتهاد، ذنب أذنبوه تابوا إلى الله منه، أو أمر اجتهدوا فيه فهم بين أحد رجلين، إما مجتهد مصيب فله أجران، أو مجتهد مختم فله أجر واحد. إذن هذه الروايات التي يذكرها أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، في منتدياتهم، في قنواتهم الفضائية لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما كذب صريح، قد يقول قال البخاري وهو يكذب، يكذب، لا تصدق أن البخاري قاله ولا أن مسلما قاله ولا رواه أصحاب السنة، كذب، يخترع، كذابين، لحيلة في من ينم وليس لي في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: أقبلوا شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة، أقبلوا شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة، فإنهم كذابون، يكذب، عينك عينك، لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، فقط الله يكذب، يكذب، يقول رواه البخاري وهو يكذب، العوام يصدقون. فلما بحثنا لا في بخاري ولا مسلم ولا في أبو داود ولا غيره أبدا، كذب ألفها، الآن ألفها حديثا، اخترعه الآن، ألفه ونسوه البخاري الموزورة، يحسب أن أهل السنة مثلهم، هم تعودوا، هم تعودوا إذا قال المعمم شيئا قابلوه بدون تمحيص، نحن لا، ما عندنا أبدا أبدا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئون بعلم. أهل السنة لا يقبلون القضية إلا بشاهد عدل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الليث: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ما صدقت قوله حتى أرى موقفه من الكتاب والسنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في الهواء ما قبلته، يمكن شيطان طيره حتى أرى موقفه من الكتاب والسنة. شهد العدل لابد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم المساكين يظنون أن أهل السنة مثل عوامهم، مساكين ملبس عليهم، إذا قال المعمم كلمة قبلوها بدون تمحيص. أما أهل السنة والجماعة لا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بعلم. هكذا أهل السنة والجماعة، نحمد الله ونشكره على الإسناد. إذن إما أن يكون مكذوبا، وإما أن يكون صحيحا لكن زيد فيه بعض الكذب، يختار رواية ضعيفة جدا أصلها في البخاري يقول رواه البخاري، ومحل الشاهد ليس عند البخاري، وترك البخاري هذه اللفظة متعمدا لأنها لا تصح، فيدلس على الناس، يدلس على الناس يظن أن الناس ما يفهمون. الأمر الثالث حديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة، لكن هي إما ذنب أذنبوا فتابوا إلى الله كما وقع بعض الذنوب منهم، أقام النبي على بعضهم الحدة وتاب بعضهم إن الحسنات تذهب السيئات، أو أمر اجتهدوا فيه وهم بين أحد، إما مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد. أيضا حفظكم الله من القضايا الهامة التي توسط فيها سنة الجماعة بين السلف الإسلامية وجوب الإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم. يجب علينا أن نحسن الظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نعتقد أنهم والله أعلم منا وأحب إلى الله ورسوله منا وأعلم بمصالح الإسلام والمسلمين منا وأتقى لله منا. فقوم هذا شأنهم، هل يجوز أن نطعن في أعمالهم؟ هل يجوز لمسكين معه ثالث متوسط أن يناقش إنسان في الدكتوراه؟ هل يجوز حفظكم الله إنسان مثل هذا عقدوا مناقشة لطالب في الدكتوراه، قالوا وسيناقشه فلان معه شهادة ثالثة متوسطة أو فلان معه سادسة ابتدائية، الناس يضحكون إيش هذه الدكتوراه يمنحها طالب معه سادسة ابتدائية؟ نقول لا، لا يناقش الماجستير إلا ماجستير أو فوقه والدكتور دكتوراه فوقه هكذا. هل يعقل أن نجعل أعمال الصحابة رضي الله عنهم محلا للنقد؟ هل يعقل؟ ومن ينقد الصحابة؟ عوام جهل أفسق الناس لا يميزون بين الصدق والكذب. يقول بعضهم التقية ديني ودين آبائي، يقول بعضهم من لا تقية له لا دين له. هل يعقل أن يكون هؤلاء شهود على أصحاب النبي؟ هل يعقل أحبة الله؟ والله لا يعقل. ولذلك إذا ذكر الصحابة فأمسكوا، ذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ومن قواعد أهل السنة والجماعة أن يحمل قول القائل وعمل العامل على أحسن المحامل. إذا رأيت حكيما فلا تسارع في نقده، فإن الحكيم لا يفعل إلا لحكمة ولا يترك إلا لحكمة. وأكمل الناس علما وأكملهم تقوى وخشية وحكمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلك مثل أراد شيء أراده الله. التقى موسى عليه السلام بآدم عليه السلام، فقال موسى لآدم عليهما السلام أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام وأنت موسى، استفاك الله لكلامه ولرسالاته، أوليس تجد في التوراة أن الله قد كتب هذا علي قد قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة؟ قال موسى بلى. قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. نقول هذه الأمور قد كتب الله عز وجل أن تقع بين أولئك النفر رضي الله عنهم، كما كتب أن بعض الأنبياء يقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتل بعض الأنبياء، عذب بعض الأنبياء، كذلك أراد الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا. هذا شيء أراده الله. وتلك الأمور هم بين رجلين، في إما مجتهد أصاب مصيبة فله أجران أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد. يقول رحمه الله القحطاني فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. قتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. وقال السفاريني رحمه الله في معتقده واحذر من القول الذي قد يزري بفضله مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم، إياك أن تقع، إياك أن تكون مفلسا تقدم على الله عز وجل بصلاة وصيام كأمثال الجبال، ويلقى الله عز وجل في صحائفك طعنا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلك. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى يلقى في النار. ولا شك أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الأعراض عند الله عز وجل. يقال للمجاهد في سبيل الله: اذهب لمن وقع في عرضك فخذ من حسناته ما شئت، اذهب لمن خالفك إلى عرضك فخذ من حسناته ما شئت. هذا المجاهد في سبيل الله، فكيف بعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيضا مما توسط بها للسنة والجماعة في هذا الباب الشهادة لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، سواء في ذلك من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة والزيادة التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، صلى الله عز وجل ذلك لي ولكم. وكذلك الشهادة لأعيانهم بالجنة، نشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينه في الجنة كالعشرة وأزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد لأعيانهم، نقول فلان بالجنة، ونقول والله الذي لا إله غيره إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حطوا رحالهم الآن في الجنة على وجه العموم، وأعيانهم نسمي من سمى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهم حفظكم الله ورعاكم غير متساوين في الفضل، فأفضل أصحاب النبي رؤساء الخلفاء الراشدون الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. بعد هذا حفظكم الله ورعاكم، نعرج قليلا على التعريف بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا هم أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، ثم كل من حرمت عليه الصدقة من أقاربه من بني هاشم كأعمامه المسلمين من أعمامه حمزة وولده، والعباس وولده، وعلي رضي الله عنه ولده، والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم وأولادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا في آل بيته، ويقول: والله لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبو قحافة، لأن إسلامه أحب للنبي صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم، والثناء عليهم، والصلاة عليهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل عد الشافعي رحمه الله تعالى ذلك ركنا من أركان الصلاة، عد الشافعي رحمه الله ذلك، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ركنا من أركان الصلاة. قال: من لم يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته غير صحيحة. هذا كله من حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يذكرون عندنا إلا بخير، وهم أزواجه وقراباته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا حفظكم الله درج العلماء رحمهم الله في عقائدهم. يقول القحطاني رحمه الله تعالى: فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد، يا حب أبي وأمي ذلك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. عن الصحابة والآل يقول كأنهم روح روحان في جسد واحد، كأنهما روحان في جسد واحد. هذا ملخص حفظكم الله مذهب أهل السنة والجماعة. وحتى نعرف وسطيتهم وتظهر، نذكر حفظكم الله وتعالى مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي آله. أعظم المخالفين وأشهرهم حربا لله ولرسوله ولأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته الرافضة. وما أدراك ما الرافضة؟ أكثر من 20 قناة فضائية اليوم تبث سمومها طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي آل بيته المعظمين وفي أزواجه الطاهرات المكرمات. الرافضة غلاتهم وغير غلاتهم يطعنون في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الناس ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض، إلا 4 أو 7 أنفار. طيب، إذا كان 4 أو 7 أنفار بقوا على الإسلام بعد النبي والبقية ارتدوا، من قاتل المرتدين؟ من خرج مع أسامة في جيشه؟ من خرج؟ يعني 4 أنفار هم اللي أسلموا، بقي على الإسلام 4 أنفار والبقية ارتدوا. أول جيش خرج لقتال النصارى جيش أسامة رضي الله عنه، من ذهب في ذلك الجيش؟ إذا كان الجميع مرتدون، هل يعقل يا أخوان واحد مرتد يروح يجاهد؟ هل يعقل هذا؟ من خرج للحرب المرتدين؟ من حارب مسيلمة الكذاب؟ من قاتل أهل اليمامة؟ من أعاد الأعراب الذين ارتدوا؟ من؟ الأربع أنفار تقسموا الجيوش، كل واحد راح للجيش لحاله، ولا يسووا؟ يعني قضايا لا توافق العقول السليمة ولا توافق الحس والواقع. والقضية إذا خالفت العقل الصحيح السليم ترد، والقضية إذا خالفت الحس والواقع ترد. لو أقسم 100 عاقل أن الشمس الذي أمامكم هذه قمر وليس ابتدار، هل يصدق؟ ما يصدق. فزعمهم أن الصحابة كفروا إلا 4 كلام باطل مخالف للحس والواقع. أحد يكذب الشمس يا أحبة الفضلاء؟ لكن هذا قولهم. تركز طعنهم على أئمة الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. ولا تستغربوا إن قلت لكم طعنوا في علي رضي الله عنه حيث قالوا ارتد ثم رجع، لا تستغربوا هذا. فوالله ما طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما طعنت الرافضة بهم ولا النواصب. النواصب أعداء بيت النبي، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطعنوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما طعن بهم الروافض الذين يدعون محبتهم. ما تركوا كفرا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تركوا شركا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تركوا كذبا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تركوا فحشاء إلا نسبوها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ينسب لك الكفر والشرك والفحشاء يحب كل عدوك؟ لا شك والله. الذي ملأ كتبه سبا لك يقول فلان يشرك بالله، فلان طاغوت يدعو الناس إلى عبادته، فلان يدعي علم الغيب، فلان يأمر أن يحكم على كتاب الله، فلان يكذب كتاب الله، فلان يحرف كتاب الله، فلان يرى التقية، فلان يرى المتعة، هذا سب ولا حب يا أحبة الفضلاء؟ لا شك أن هذا السب، هذا هو السب. هذا والله هو السب بعيني وعيني. ولذلك هم طعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم. وكلما على شأن الصحابي في نقل هذا الدين وهذا العلم زال طعنهم له، حتى جعلوا من أصول دينهم لعن الصحابة الكبار، جعلوا من أصول دينهم لعن الصحابة الكبار، والله لم يجعلوا من أصول دينهم لعن الشيطان الرجيم، والله لم يجعلوا من أصول دينهم لعن الشيطان الرجيم، بل جعلوا من أصول دينهم لعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتقرب إلى الله. وعندهم أدعية، أدعية لعن صنمي قريش، يقصون بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك حفظكم الله اتهام الصحابة رضي الله عنهم بأمور عظيمة أخلاقية، وأعظم ذلك وأخطره اتهامهم أمنا عائشة رضي الله عنها بما هي منه براء، بما برأها الله عز وجل منه من فوق سبع سماواته. والله سمعت من يسب أهل السنة والجماعة ويقول هؤلاء أبناء عائشة لا قيمة لهم، أبناء عائشة، نعم الأمومة ونعم البنوة، حشرنا الله معها وحشرك مع أعدائها، الصديقة بنت الصديق، أريها النبي صلى الله عليه وسلم مرات في منام يقال هذه زوجتك، وسئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل فمن الرجال قال أبوها، أيرضى الله عز وجل لأكرم خلقه أن ينتهك عرضه؟ لا والله، لا والله الذي لا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وسيد المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يدافع الله عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أيرضى مسلم أن يقدح في عرضه؟ لا والله يا أحبتي الفضلاء، لا يرضى مسلم أن يقدح في عرضه، فكيف إذا كان ذلك القدح في عرض أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل وكان خصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما برهانهم على هذه الدعوة العظيمة؟ يتهكمون، والله الذي لا إله غيره سمعت كلامهم بأذني، يتهكمون في المنتديات، يضحكون يهزؤون بأمنا رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، يتهكمون سفلا سقط، والله لا يساوون أحذيتهم التي يلبسونها، سفلا سقط، كفر فجر. ولذلك قال العلماء من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهو كافر مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، متهما للنبي صلى الله عليه وسلم بالدياثة، يرضى أن يؤتى أهله وساكت. والله إنها تهمة شنيعة، والله إن جلودنا تقشعر منها وإن قلوبنا تتقطع، ولكن ولا نكاد نحكيها لولا أن بعض أهل السنة والجماعة اغتر بتلك اللمسات الناعم للحياة والعقارب فحسن الظن بهم، وما عرف أنهم أعداؤه وأنهم يحفرون له ليوقعوه ويفسدوا عليه دينه ويلبسوا عليه دينه. وإلا كلام لا يحكى، اتهموا عمر بفضائع، واتهموا أبا بكر بفضائع رضي الله عنهم وأرضاهم، برأوا ما يقولون فضائع، كلام سافل والله لا يجوز أن يحكيه المسلم. لكن كيف إذا كانت المتعة عند أفضل من الحج، إذا كانت عندهم المتعة أفضل من الحج، فأناس عندهم المتعة أفضل من الحج، يزون الصلاة أفضل من الحج، يحكون كل شيء، نعوذ بالله من ذلك. اعتقادهم أن الصحابة حرفوا القرآن، وأن هذا القرآن الذي بين أيديه ليس هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون عندنا مصحف فاطمة، وما أدراك ما مصحف فاطمة، والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد. اعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم غصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه شجاع أم جبان أحبة الفضلاء؟ علي رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يوم يعطى. فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية. فقام يهودي يقال له مرحبا يتبختر بين الصفين يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبل تلهب. يهودي فارس شجاع يتبختر بين الصفين يتحدى المسلمين: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبل التلهب. فقام له ذلك الدرهام الفارس الشجاع علي رضي الله عنه وارضاه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أو فيهم بالكيل كيل السندرة. فقسمه رضي الله عنه وقتله. قتل علي رضي الله عنه مرحب اليهودي. ما الذي منع علي رضي الله عنه أن يطالب بحقه في الإمام أيام أبي بكر رضي الله عنه والناس تبع له؟ والله لو ركز رايته رضي الله عنه وارضاه أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلم يا أصحاب شجرة، حقي من أبي بكر، قام الناس كلهم تبعا له رضي الله عنه وارضاه. ما الذي منع؟ لأنه لا حق له فيها. ما الذي منعه أن يطالب حقه من عمر رضي الله عنه؟ لا حق له فيه. ما الذي منعه أن يبايع عثمان رضي الله عنه؟ بويع لعثمان قبيل صلاة الفجر في دار ليس فيه إلا ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثلاثة أنفار. قال: يا علي، رأيت الناس لا يرضون بعثمان بديلا فبايع. فأول مبايع علي رضي الله عنه. لو كان له في الخلافة حق قبله لاختلط سيفه وقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه واخذ الخلافة. لماذا سكت؟ هذه دلة واضحة حسية، سكت رضي الله عنه لأنه مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قال رسول الله يكون مخذ أمرهم. قد الله ورسوله أن يطاع الجماعة، فسمع وطاع في الجماعة رضي الله عنه وارضاه. وهكذا رضي الله عنه وارضاه ثم بويع له بالخلافة، فما رأيناه سب ولا شتم ولا انتقص ولا غير حكما أبرمه أبو بكر رضي الله عنه، ولا حكما أبرمه عمر، ولا حكما أبرمه عثمان، ولا أخذ المصاحف التي في بيت حفصة وغيرها وحرقها وقال: هذا مصحف فاطمة. ما رأينا فعل شيئا، بل إن بعض الأسانيد تنتهي عندنا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه: ما غير حكما أبرمه أبو بكر، ولا حكما أبرمه عمر، ولا حكما أبرمه عثمان. الدليل منه على قبوله لكل ما سبقه، وكان يقول: رأيي في الجماعة خير لكم من رأيي وحدي رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فعل جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. العباس من أبناء الدولة العباسية، أعظم دولة في الإسلام، ما عارض حكم الخلفاء الراشدين ولا حكم غيرهم، بل كان يخرج يستسقي بهم رضي الله عنه وارضاه: يا عباس ادعو الله لنا، قال فيسقون. وهكذا الأبطال الحسن والحسن رضي الله عنهم ما سمعنا معارضوا أبدا. ومن أعظم حفظكم الله ما يرد عن رأيه. كم بقى الوقت؟ نذكر باختصار شديد حفظكم الله أعظم ما يرد به على الرافض بعدما ذكرنا. نقول لهم حفظكم الله معكم: كل نص ادعته الرافضة يكفر الصحابة على وجه العموم فآل البيت أول الداخلين فيه لأنهم من الصحابة. إذا قالوا الناس ارتدوا إلا أربعة دخل آل البيت وأولادهم وأولاد أولادهم رجالا ونساء لأنهم كثير جدا. قالوا أهل البيت يخرجون ببعض النصوص، ونقول نحن الصحابة يخرجون ببعض النصوص. فكل عذر أخرج به الرافضة آل البيت نحن نخرج آل البيت، نخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين من بعدهم. كذلك حفظكم الله تعالى العلاقات القوية بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أول أمر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وحفصة. أمر الثاني تزوج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم. لو كان عمر كافر كيف يزوج على رضي الله أم كلثوم بنت عمر رضي الله عنه؟ والأمور كثيرة على كل حال التي تدل على براءة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الغلاة، نصر الصحابة للدين، براءة من قتالهم، هجرة الصحابة، أمور كثيرة على كل حال تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأنهم أمة واحدة وأنهم روحان في جسد واحد، وأن الخلاف إنما ظهر في من جاء بعد، وأن أولئك القوم ليس بينهم خلاف. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن لم نعمل بأعمالهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم بحمد عليه وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. وقبل أن نلقي بعض السؤالات نستأذنكم أولا في إلقائها، ثم قبل ذلك نستأذنكم في ذكر تنويه للإخوة. بإذن الله عز وجل في يوم الأربعاء المقبل، بإذن الله عز وجل في يوم الأربعاء المقبل بعد صلاة المغرب في هذا الجامع المبارك ستكون محاضرة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي. بإذن الله عز وجل في يوم الأربعاء المقبل بعد صلاة المغرب في هذا الجامع المبارك ستكون بإذن الله تبارك وتعالى محاضرة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، والتي بعنوان وسطية أهل السنة تأصيل وبيان. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: حبذا لو تذكر لنا شيئا من فضائل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لو لم يكن لهن من الفضل إلا قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالله عز وجل يسمي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات للمؤمنين. فكل من يعتقد أنهن لسن له بأمهات فليس بمؤمن، لأن المؤمن أمه زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختارهن الله عز وجل لأفضل خلقه، يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هل يعقل أن نختار لأبنائنا نحن فاجرة فاسقة؟ والله لا يعقل. إن أحدنا إذا أراد أن يزوج ابنه سأل عنها وعن آبائها وأجدادها وعن أمها وأم أمها وأم أم أمها كذلك. والمسكين من وجد في صحيفته خلق سيء ينفر الناس عنه. أيعقل أن نختار لأبنائنا أحبة الفضل أفضل النساء؟ ويختار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أسوأ النساء؟ يعقل هذا؟ لا والله ما يعقل. ولذلك الله عز وجل قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نعم، لسنا كأحد من النساء لا أبدا والله، هن زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم، هن زوجات خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، يعقل أن يكن كسائر النساء؟ حاشا وكلا. فكيف يكن أردى النساء؟ هذا والله لا يعقل. ولذلك آية الطهارة المسماة بآية الكساء أول داخل فيها هن رضي الله عنهن وأرضاهن. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا. فالله طهرهم واصطفاهم واختارهم، فكيف يتجرأ المسلم يخالف أمر الله عز وجل وخبر الله عز وجل ويطعن فيهن رضي الله عنهن وأرضاهن؟
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أرجو توضيح قولكم الفرق الإسلامية، حيث إن هذه الفرق ما أنزل الله بها من سلطان وهي فرق بدعية سوى أهل السنة، جزيتم الجنة.
المراد بقولنا الفرق الإسلامية يعني الفرق المنتسبة للإسلام، أو يسمونها فرق أهل القبلة، حتى نفرق بينهم وبين الفرق النصرانية، لأن النصارى عندهم فرق كثيرة واليهود عندهم فرق كثيرة. هذا معنى الفرق الإسلامية، يعني فرق أهل القبلة التي تنتسب إلى الإسلام سواء عندها بدعة أو كان على السنة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من هم النواصب، وهل لهم موقف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟
النواصب اسم نسمعه من مصدرين: المصدر الأول مصادر أهل السنة والجماعة، يعنون بالنواصب الخوارج الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في علي رضي الله عنه، فكل من طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ناصبي. هذا مصطلح النواصب في كتب أهل السنة والجماعة. أما النواصب عند الرافضة في قنواتهم وفي كتبهم وعند مراجعهم فكل سني ناصبي. ولذلك ننتبه لتدليسهم عندما يقول يسبون النواصب: نحن محبالنا لأن النواصب أعداء آل البيت. لا، هم لا يعنون هذا، يعنون بالنواصب يا أبا بكر وعمر وعثمان والعشرة وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أن أولئك ناصبوا عليا العداء. وحاشا وكلا، والله ما نصبوه، بل أحبوه وأحبهم وزوجوه وزوجهم. ومن العجائب أن علي رضي الله عنه سمى بعض أبنائه أبا بكر، وسمى بعض أبنائه عمر، وسمى بعض أبنائه عثمان، بل اسم عمر تكرر في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فلماذا سمى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وعثمان؟ الجواب: لأنهم يحبونهم. ومن القواعد المتقررة أن الوالد إذا سمى ابنه فإنما يسميه بأحب الأسماء إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي ليلة غلام وسميت باسم أبي إبراهيم. والروافض الآن لا تجد رافضيا يسمي عمرا ولا يسمي أبا بكر ولا يسمي عثمان، لأن يبغضونهم. ففرق بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والروافض. نحن نعتقد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء من الرافضة، براء. ولا تجد بيت سني على وجه الأرض إلا وفيه عمر وعثمان وعلي وفاطمة وحفصة وحسن وحسين. لا تجد بيت أهل السنة إلا وفيه علي. وانظر إلى نسبك الآن، اثنين ثلاثة: علي وعثمان وأبو بكر وعمر وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية. ولا تجد بيت مسلم إلا فيه ذلك أبدا، لأننا نحبهم ونعظمهم ونسمي أبنائنا بأسمائهم، بل نتقرب إلى الله عز وجل بأسمائهم. ومن عجيب الأمر أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي يتهمه الرافض الآن بأن يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد جمع ثلاث أربعة أسماء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: سمى عليا، وسمى الحسن والحسين وفاطمة، سمى حتى يقال أبا علي أو أبا حسين. الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله، ومن أن يحاربون زعم الوهابية في كل قنواتهم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عبر موقع ميراث الأنبياء من المغرب يقول: هل يجوز ذكر ما شجر بين الصحابة من باب العظة والعبرة، وما حكم من وقع في أحدهم؟
من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا عبرة ولا عظة ولا غيرة، إلا لطالب علم مدقق يدرس هذه القضية دراسة لا تجاوز مكان الدراسة، قضايا لا تجاوز مكان الدراسة. وإذا ذكرتم تذكرهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تضع أصبعك في عينك وتنتبه، كلما ضغطت ألمت عينك حتى تخرج عينك من مكانها. ولذلك أنكر علماؤنا ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله رحمة واسعة على من سجل ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر بين عامة المسلمين، أنكروا عليه ذلك وقال الناس ما يفهمون هذه القضايا، أنكروا عليه التسجيل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا حفظكم الله يطلب النصيحة حول كثرة الفتن في هذا الزمان وكثرة دعاة الضلال، يطلب النصيحة خاصة في التعامل مع العامة الذين يتلقفون الكلام من هنا وهناك ويظنون أن كل من تكلم في الدين فإنه من أهل العلم، فما توجيهكم ونصيحتكم حفظكم الله؟
نعم، وقت الفتن نعوذ بالله منها وقت تطيش فيه أحلام العقلاء والحكماء والألباء، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ينظر حال الأطباء وقت الوباء. الأطباء وقت الوباء لهم حالة عجيبة جدا، يعلنون حالة الطوارئ ثم يبذلون كل ما يملكون في سبيل حماية الناس، بعضهم يبتغي دنيا وبعضهم يبتغي الآخرة، يبذلون أوقاتهم وأعمال، تجد بعض الأطباء لا ينام يومين ما ينام من أجل حماية أجساد الناس مسلمهم وكافرهم، وهذا أمر أجمع عليه الأطباء في المسلمين وفي الكفار. والله الذي لا إله غيره إن الفتن أعظم خطرا من هذه الأوبئة، ولذلك على من رزقه الله علما أن يعلن حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ لها آداب عند من يعرفها، من آدابها أن لا تتكلم إلا بعلم صحيح، لأن كل كلمة تؤثر، زمان فتنة. من آدابها أن ترجع الناس إلى أصولهم، ما تجتهد رأيك في الفتنة. من آدابها أن تربط الناس بعلمائهم، لا تربط الناس بشخصك ولا بالمفتونين. من آدابها التوبة إلى الله عز وجل. من آدابها كثرة الطاعات. من آدابها الاستغفار. من آدابها تحذير الناس من المزلات والمزالق. ومن أعظم المزلات والمزالق أن يأخذ الناس من كل متكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، لكن يقبض بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من آدابها الدخول في جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الأمور أمران: أمر خاص وأمر عام. الأمر الخاص الله عليك ابحث لنفسك عن مخرج، الأمر العام هذا يقوم به ولي أمر المسلمين، فإياك أن تفتات على ولي أمر المسلمين، ادخل في جماعة المسلمين وإمامهم، كما في حديث الحديث في آخره قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه أهم الأمور التي على طالب العلم أن يتنبه على وقت الفتن.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يقول جزاه الله خيرا وجزاكم، ما حكم من جاء إلى بلد من بلاد المسلمين كهذه البلاد في عقد عمل وهذا العقد له مدة وينتهي، فمن تكون هذه أو فلمن تكون هذه البيعة وجزاكم الله خيرا؟
نعم، من كان في عنقه بيعة وسافر إلى بلد مسلم فإن هذه البيعة باقية في عنقه لا تنزع من عنقه، لكن يدخل بيت المسلمين بلاد المسلمين بأمانهم وعلى حسب مواثيقه التي بينه وبينهم، يدخل في السمع والطاعة هنا، فإذا رجع إلى أهله رجع إلى السمع والطاعة كده الإمام الأول، يبقى على سمع وطاعة الإمام الأول وذلك يجدد جوازه مثلا، وهنا يسمع ويطيع يجدد إقامته سمعا وطاعة لمن ولاه الله أمره في هذه البلاد، ويجدد جوازه سمعا وطاعة لإمامه الأول، فلا تعرض بينهما، لا تعرض بينهما ولا عمد من هنا.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهو عن طريق موقع ميراث الأنبياء من تونس، يقول: كثير من عامة الناس يتعاطفون مع الرافضة، فهل من الأمانة توضيح ما عليه هؤلاء وأن محبتهم معاداة للدين؟
نعم، إذا كان أهل الباطل ينشرون باطلهم بين عوام المسلمين يجب على من كان عنده علم أن يبينه، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ينبغي للمسلم حفظكم الله أن يكون لبيبا حكيما، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبين الإنسان للعوام حق عقيدة بالحكمة والموعظة الحسنة بلا سباب ولا شتام، لأن العوام ينفرون ولا يعرفون خطرهم، وهؤلاء قد بذلوا الغالي والنفيس والرخيص كذلك في سبيل إضلالنا، فنحن يجب على أن نبذل كذلك الغالي والرخيص في سبيل هدايتنا وتحذير إخواننا منهم، نبذل أنفسنا وأموالنا وأوقاتنا في سلك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني يقول: يضر صديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل، يضر صديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل، فربما تفسد بسوء دعوتك يعني الدعوة على السنة والجماعة وتنجح دعوة الرافضة وغيرهم، فعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحسن الناس هديا، إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خيرا وبارك فيه وفي علمه ونفعنا بما قال، ونعيد تذكيرا بمحاضرة الشيخ عبد السلام السحيمي بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الأربعاء القادم في هذا الجامع بعد صلاة المغرب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.